سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي. ومن بينها، الرئيس الأمريكي يؤكد على أن صدام حسين كان يطور برنامجا لأسلحة الدمار الشامل، ورئيس الوزراء البريطاني يشدد على أن التاريخ ما كان ليغفر عدم التصدي للتهديد الذي يمثله صدام. بول بريما يعلن أن العراق يمكن أن يكون مستعدا لإجراء الانتخابات في السنة المقبلة. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أعود إليكم لتقديم نشرة أخرى للأخبار العراقية لهذا اليوم. ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن بيان أصدره الجيش الأمريكي إن جنديا أمريكيا قتل اليوم في الفلوجة نتيجة انفجار قنبلة كانت مزروعة في طريق مرت منه قافلة عسكرية أمريكية. إلى ذلك، أصيب جنديان أمريكيان اليوم الجمعة بجروح عندما تعرضت آليتهما العسكرية في مدينة الموصل إلى هجوم مسلح، أسفر أيضا عن مقتل 4 مدنيين عراقيين. إلى ذلك، نقلت وكالة إتاتاس الروسية عن تقرير تلفزيوني بثته قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن طابورا من الدبابات الأمريكية تعرضت إلى إطلاق النيران عليها في مدينة بعقوبة، كما سمع إطلاق نيران قرب مطار الفارس شمال المدينة، لكن لم تتوفر معلومات عن ضحايا. تظاهر عشرات الألوف من المسلمين السنة في بغداد اليوم الجمعة ضد مجلس الحكم الجديد، فيما استخدم الأئمة السنة منابر المساجد في خطبة الجمعة لاتهام المجلس بنشر بذور الشقاقات الأهلية. إمام جامع في بغداد هو حارث الدري أشاد في خطبته اليوم بجامع أم القرى بالمسلحين المجهولين الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق، داعيا العراقيين إلى التعاون المشترك من أجل إنهاء الاحتلال الأمريكي على حد تعبيره. وكالة فرانس بريس نقلت عن الدري أن المسلحين الذين يهاجمون القوات الأمريكية يجب أن يواصلوا نشاطاتهم على طريق الدفاع عن العراق ووحدته. أعلنت الشرطة البريطانية أن الجثة التي عثر عليها صباح اليوم في لندن تعود للمستشار العسكري البريطاني الخبير في أسلحة الدمار الشامل العراقية الدكتور ديفيد كيلي. يشار إلى أن كيلي الذي اختفى الخميس الماضي بعد خروجه من منزله اتهم بتسريب معلومات استخباراتية عن أسلحة الدمار العراقية إلى وسائل الإعلام البريطانية. وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الشرطة البريطانية أن الجثة متطابقة مع ملامح الخبير المفقود ديفيد كيلي، لكن الشرطة لم تصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بذلك. مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكد أن الأخير الذي يقوم بجولة خارج بلاده تم إبلاغه بنبأ العثور على جثة قرب منزل كيلي الذي تحولت الاتهامات الموجهة إليه بتسريب المعلومات إلى صحفي في هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى أزمة سياسية في بريطانيا. وكالة فرانس بريس أشارت إلى أن اختفاء كيلي جاء بعد يومين 2 من التحقيق معه من قبل لجنة برلمانية حول ما تردد عن تسريبه للمعلومات. أما وكالة الصحافة الألمانية فإنها رأت أن العثور على جثة كيلي خلق أزمة جديدة لحكومة بلير. ذكرت وكالة إتاتاس الروسية أن قوة مؤلفة من مئات الجنود من القوات البريطانية الخاصة غادرت إلى العراق، ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة لم تذكر أسماءها أن القوات البريطانية الخاصة ستقوم بتنفيذ عملية عسكرية ضد 400 من المتطوعين العرب الذين دخلوا العراق بعد انتهاء الحرب ضد نظام صدام حسين. أعلن مسؤول روسي اليوم أن موسكو مستعدة لدرس فكرة إرسال قوات لحفظ السلام إلى العراق إذا وافق مجلس الأمن على خطوة من هذا النوع. لكن الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو قال إن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة مستفيضة، معربا عن قناعته أن الوقت لم يحن بعد لتطور من هذا النوع. من جهة أخرى، أفادت وكالة تاتاس بأن من المتوقع أن يبحث مجلس الأمن الوضع في العراق في دورته المقبلة التي ستبدأ اعتبارا من 22 من الشهر الجاري. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. أعلن الرئيس جورج دبليو بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في البيت الأبيض أن صدام حسين كان يطور برنامجا لأسلحة الدمار الشامل، وأن المعلومات الاستخباراتية عن العراق كانت جيدة. وأوضح الرئيس بوش بأن الولايات المتحدة ستجعل المعلومات عن الأسلحة العراقية متاحة عند العثور عليها، مؤكدا على أن هذا سينهي جميع التكهنات إزاء هذه المسألة. وأكد الرئيس بوش على تحمله مسؤولية إرسال القوات إلى الحرب وعلى اتخاذه هذا القرار، لأن صدام حسين كان يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة وأمن العديد من الدول الأخرى، وعن ضرورة تكريس المثال الديمقراطي في العراق لمواجهة العقائد القائمة على الإرهاب والكراهية. قال الرئيس بوش: The creation of a strong and stable Iraqi democracy is not easy, but it's an essential part on the war against terror.
إن إنشاء ديمقراطية متينة وثابتة في العراق ليست بالأمر السهل، لكنها ستكون جزءا أساسيا من الحرب ضد الإرهاب. إن العراق الحر سيكون مثالا لجميع دول المنطقة، كما أن تكريس الحرية في الشرق الأوسط سيقوض الأيديولوجيات القائمة على الإرهاب والكراهية، وسيساعد في تعزيز أمن الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى. And the advance of liberty in the Middle East will undermine the ideologies of terror and hatred and will help strengthen the security of America and Britain and many other nations.
ودعا توني بلير إلى التزام دائم في العراق، مؤكدا أن من الضروري عدم مغادرته قبل إنهاء العمل. وقال بلير أن انتهاء المعارك لا يعني أن العمل قد انتهى، وأضاف قائلا: لقد وعدنا العراق بتشكيل حكومة ديمقراطية وسنفعل ذلك، موضحا أن على قوات الاحتلال أن تقود العراق أيضا على طريق الازدهار. وأعلن بلير أنه يتمسك باتهاماته حول محاولات شراء العراق اليورانيوم من أفريقيا، وعن صحة ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا حيال النظام العراقي على المستوى التاريخي. قال رئيس الوزراء البريطاني: Can we be sure that terrorism and weapons of mass destruction will join together? Let us say one thing.
هل يمكن أن نكون على يقين من ارتباط الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل؟ دعونا نقول شيئا واحدا: إن كنا مخطئين، يكفي أننا تمكنا من القضاء على تهديد كان في الأقل مسؤولا عن مذابح ومعاناة وحشية، وأنا واثق من أن هذا الأمر سيغفره التاريخ. لكن لو كان الذين يوجهون إلينا الانتقادات على خطأ، ولو كنا على حق كما أعتقد من أعماق نفسي وبكل يقين راسخ بأننا كذلك، ولو لم نقم بالتصدي أو ترددنا في التصدي لهذا التهديد، فإن هذا الشيء لن يغفره التاريخ.
وفي بغداد، صرح مسؤول الإدارة المدنية بول بريما أن العراق يمكن أن يكون مستعدا لإجراء انتخابات في السنة المقبلة، وهي الخطوة التي ستفتح الطريق لمغادرة قوات التحالف للعراق. وقال بريما أن توقيت الانتخابات سيخضع للسرعة التي يتمكن بها الشعب العراقي من وضع الدستور الجديد والمصادقة عليه. وقد تحدث بريما بعد لقائه ببول وولفوتس نائب وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور العراق لتقييم الأوضاع. و وعن الشريط المنسوب لصدام والذي بثته فضائية العربية أمس الخميس، قال مسؤولون أمريكيون أن صدام حسين ربما ما زال على قيد الحياة ويختفي في شمال العراق، وأن هذا الاعتقاد يؤدي إلى ازدياد الهجمات على القوات الأمريكية من جانب الموالين للرئيس المخلوع بحسب رويترز. وتقوم وكالة المخابرات المركزية بتحليل الشريط لتقرير إن كان حقيقيا، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن المحللين الذين لهم معرفة بصوت صدام حسين قالوا إن الصوت المسجل يبدو أنه صوت الرئيس السابق. ومن بغداد أعلنت القوات الأمريكية يوم أمس الخميس أن جنودها اكتشفوا مقبرة جماعية بالقرب من مدينة الموصل، حيث يعتقد أن نحو 400 شخص من المرجح أن يكونوا من الأكراد قد دفنوا فيها. وذكر بيان للجيش الأمريكي أن رفات نحو 25 آدميا وجميعها لنساء وأطفال توجد على جماجمها آثار لطلقات نارية تم العثور عليها في واد بمدينة الحضر على بعد 300 كيلومتر شمال بغداد. وأوضح البيان أن سكان محليين يقدرون أن ما بين 200 و400 جثة يمكن أن تكون مدفونة هناك، مضيفا أن جنودا من الفرقة 101 المحمولة جوا هم الذين اكتشفوا المقبرة، وأن خبراء التشريح بالجيش الأمريكي وصلوا إلى الموقع يوم الاثنين الماضي. ومن الموصل وافانا أحمد سعيد بالتقرير التالي عن النشاطات الاجتماعية والسياسية للمنظمات الإسلامية العربية والكردية.
تشهد الموصل هذه الأيام نشاطا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا ملموسا للمؤسسات الإسلامية السياسية الكردية والعربية بالأخص. علي حسن عبد الله رئيس مركز الموصل للرابطة الإسلامية الكردية أعلن اليوم لصحيفة الحدباء اليوم الموصلية أن رابطته بدأت ببناء 7 مساجد وفتح عيادة طبية خيرية فإغاثة مالية وغذائية لأكثر من 2000 عائلة، إضافة إلى نشاطات أخرى غيرهما. فيما أعلن مركز الموصل للحزب الإسلامي العراقي عن فتح باب الانتساب إليه، وحذت جمعية الأسرة المسلمة حظه إذ فتحت بدورها باب الانتساب إليها. وتقول صحيفة فتى العراق ذات التوجه الإسلامي بهذا الصدد أن جموع النساء تقاطرت على الجمعية للانتساب إليها والمشاركة في أنشطتها هذا، وكانت الجمعية قد أقامت حفل افتتاح لها في جامع باسم رشان ألقت فيه الدكتورة سامية محمود داود رئيسة الجمعية كلمة فيها. من جانب آخر يعكف عدد من العاملين في مجال الخدمة العامة على دراسة موضوع تأسيس باسم جمعية البر الإسلامية لتقديم الخدمات لليتامى والأرامل والأسر المتعففة، فيما ينهمك عدد آخر في تأسيس جمعية باسم تجمع اجتماعي من المرجح أن تتخذ من العقيدة الإسلامية دستورا لها. ونظل مع الجمعيات الإسلامية ونشاطاتها في الموصل، ونشير إلى جمعية الفرقان لتحفيظ القرآن والتي مقرها حي باسم النور وتشرف عليها السيدة تكنى بأم حارث. ومن أهداف هذه الجمعية تعليم النساء القراءة الصحيحة لآيات القرآن الكريم وحفظ السور القصيرة. أما جمعية الشبان المسلمين فإنها تواصل منذ أسابيع إقامة الندوات الثقافية التي يحضرها العديد من أئمة وخطباء الجوامع والمثقفين والمواطنين، ويترأس الجمعية الشيخ إبراهيم النعمة. ولقد دعا معهد الهدى التابع للجمعية مستخدمي الأنترنت لزيارة موقعه الكائن في المجموعة الثقافية للاستفادة من خدمات الشبكة الدولية للأنترنت. وهناك جمعيات إسلامية أخرى مثل الجمعية الإسلامية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتؤدي الصحف مثل الشورى وفتى العراق وغيرهما دورا بارزا في نشر العقيدة الإسلامية وترويج الإسلام السياسي، علما أن التوجه الإسلامي يغلب على معظم الصحف الموصلية. كما أن هناك إذاعات ومحطة تلفزيونية تنهض بالدور نفسه. وفي الموصل أيضا أحزاب الإسلامية الكردية، الاتحاد الإسلامي الكردستاني والحركة الإسلامية في كردستان والجمعية الإسلامية تكيتين الكسنزانية والرفاعية مقراتهما وصحفهما كذلك. فالأولى تعمل في إطار تجمع الوحدة الوطني العراقي ولها صحيفة باسم الوئام، أما الثانية فتعمل في إطار نقابة السادة الأشراف ولها صحيفتها المسماة أم الربيعين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم الملف العراقي، وفيه الولايات المتحدة تدرس مسألة تشكيل قوة عراقية خاصة لحماية المنشآت إضافة إلى محاور أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر في براغ. موزاييك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه بركان الشكرتشي كل سبت.
وفي بغداد، اعتبر عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق محمد بحر العلوم أن العمليات ضد القوات الأمريكية تضر بمصلحة العراق أكثر مما تضر بالأمريكيين. ونقلت فرانس بريس عن صحيفة الزمان العراقية التي أوردت النبأ أن بحر العلوم أشار إلى عمليات تفجير محطات الكهرباء والمياه وأنابيب الغاز باعتبارها تضر بمصلحة الشعب العراقي ضررا كبيرا. واليوم توجه الآلاف من الشيعة إلى النجف لأداء صلاة الجمعة الموحدة بناء على الدعوة التي وجهها مقتدى الصدر نجل الزعيم الديني الراحل محمد صادق الصدر. مراسلنا في بغداد فلاح حسن تابع في التقرير التالي هذا الموضوع إلى جانب تطورات أخرى.
توجه الآلاف من الشيعة إلى النجف هذا اليوم لأداء صلاة الجمعة الموحدة بناء على الدعوة التي وجهها السيد مقتدى الصدر نجل الزعيم الديني الراحل محمد صادق الصدر، والتي طالب فيها أئمة المساجد والمصلين بضرورة الحضور لأخذ الإرشادات، خاصة تلك التي تتعلق بانتهاك وتجاهل رأي وإرادة الشعب العراقي من قبل قوات التحالف كما ورد في نص الدعوة. ومن الجدير بالذكر أن محمد الزرقاني إمام جمعة جامع المحسن في مدينة الثورة كان قد طالب المصلين بالحضور بملابس بيضاء أو ما سماه بالأكفان لأداء مراسم الصلاة. وعلى الصعيد الأمني في بغداد، فقد لقي عدد من الأشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي شهدته بغداد أمس، إثر الشائعات التي مفادها أن الرئيس العراقي السابق قد تم إلقاء القبض عليه. وقد وصف شهود عيان أن السماء امتلأت بوابل من الرصاص إلى الحد الذي أصبح من الصعب السير في الشوارع، مما أدى إلى ارتباك في حركة مرور السيارات وإثارة الهلع في نفوس المارة، بل وحتى بين أفراد قوات التحالف التي تجهل السبب. في حين حلقت المروحيات الأمريكية بارتفاع منخفض في محاولة للسيطرة على الموقف، كما امتلأت المستشفيات بأعداد من المصابين تفوق قدرة هذه المستشفيات على تقديم الخدمات. إذاعتنا توجهت إلى مستشفى الجملة العصبية في بغداد والتقت بالدكتور
دكتور أنجام، طبيب في مستشفى جراحة الجملة العصبية. دكتور، شنو أثر الإطلاقات النارية اللي صارت البارحة؟
صراحة البارحة يعني فجأة وتقريبا ورا الساعة 12 من بعد الظهر، يعني ورانا يعني صار علينا زخ كبير من أعداد من المواطنين المضروبين بطلقات نارية، بحيث اضطرنا حتى الأطباء اللي فوق الخفارة، يعني اضطرنا التداخل الجراحي لجميع الحالات والها إلى مكان الطوارئ. يعني شفنا حالات كثيرة جدا، يعني احنا اليوم بالطوارئ يعني حالات جراحة الجملة العصبية تتحدث بجراحة الدماغ والفقرات، وهي الحالات يعني باليوم الواحد يعني ممكن تشوفها في أكبر الحالات يعني ما توصل 10، يعني هاي بالأحداث الأخيرة. يعني البارحة تقريبا 18 حالة بس طلق ناري، طلق ناري، يعني من ذا حتى أقول أكثر من عشرة حالة طلق ناري. يعني إحنا هم نعالج حالات السقوط والحوادث السيارات، وكل الحالات كانت صعبة جدا، لأن كل طلق ناري في الدماغ في الرأس أدت إلى وفاة حالتين، والبقية كلهم حالات خطرة يعني بالعناية المركزة. 14 حالة.
فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي البصرة، التقى مراسل الإذاعة حيدر الزبيدي مع محافظ المدينة للحديث حول المشاريع المستقبلية والعمل ضمن مجلس الحكم الانتقالي. إلى التفاصيل.
أكد السيد وائل عبد اللطيف محافظ مدينة البصرة وعضو مجلس الحكم في العراق أن البصرة مدينة جريحة توالت عليها الحروب والدمار، وبحاجة ماسة لوضع برامج سريعة لبدء عملية إعادة الإعمار في هذه المدينة الجريحة. جاء هذا في لقائنا معه في محافظة البصرة، حيث سألناه عن كيفية التوافق بين عمله في بغداد كعضو في مجلس الحكم ومحافظا لمدينة البصرة.
المحافظة في بداية التشكيل والتهيئة، الأيام اللي ننجز بها في البصرة إن شاء الله ننجز الأعمال اللي تتعلق بمدينة البصرة، لا سيما وإحنا في المجلس الاستشاري كم تشكيل مجموعة لجان تشرف وتراقب عمل كافة دوائر ومؤسسات الدولة في هذه المحافظة.
وماذا عن أهم البرامج التي ستطرحونها في مجلس الحكم في بغداد خدمة لمحافظة البصرة؟
البصرة مدينة جريحة سوالت عليها الحروب والحصار والدمار والمسائل كثيرة جدا أتعبتها كثيرا. إن شاء الله البرامج في الوقت الحاضر تنبنى على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي ما يتعلق بحفظ الأمن والنظام، والمرحلة الثانية هي البدء بحملة الإعمار لهذه المدينة. حفظ الأمن والنظام يجري بخطوات إن شاء الله متقاعدة، تهيئة إلى استقرار الأمن والنظام والبدء بحملة الإعمار لهذه المدينة.
استبشر أهل البصرة خيرا بتعيينكم في مجلس الحكم في بغداد، آملين أن يتلقوا دعما كبيرا لمحافظة البصرة. هل من رسالة أمل لأهالي البصرة؟
حقيقة نحن ننتمي إلى العراق وليس إلى البصرة.
كان معنا السيد وائل عبد اللطيف الفضلي محافظ البصرة وعضو مجلس الحكومة في العراق، متحدثا لإذاعتنا من البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم نقلا عن مسؤولين عسكريين أن البنتاغون يقوم بدراسة خطة لتدريب قوة أمنية عراقية خاصة وتكليفها بمسؤولية حماية أنابيب النفط والمباني الحكومية والمئات من المواقع الأخرى في العراق. وقالت الصحيفة أن القوة الجديدة الخاصة ستتألف بصورة رئيسة من الجنود السابقين المزودين بأسلحة خفيفة، وستحل محل القوات الأمريكية في حماية ما يصل إلى 2000 موقع. ومضت الصحيفة الأمريكية للقول إن هذه القوة ستوفر العمل لآلاف العاطلين عن العمل وستخفف العبء عن القوات الأمريكية، إضافة إلى اعتقاد البعض من مسؤولي البنتاغون أن هذه القوة في أماكن حكومية معينة يمكن أن تخفف من التوتر الذي يثيره منظر قوات الاحتلال الأجنبية بحسب قول الصحيفة.
إذاعة العراق الحر في براغ. العراق في أسبوع، برنامج يعرض لأهم أحداث الملف العراقي على مدار الأسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالة أنباء عالمية، يأتيكم الجمعة عبر إذاعة العراق الحر في براغ.
وفيما يتعلق بالجدال المحتدم حول الأسلحة العراقية، كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة حصلت على الوثائق المزورة حول سعي العراق للحصول على اليورانيوم من النيجر في تشرين الأول 2002 من مصدر خاص غير حكومي في روما. وصرح مسؤول في الحكومة الإيطالية يوم الأربعاء الماضي أنه على العكس من بعض تكهنات وسائل الإعلام، فإن المخابرات العسكرية الإيطالية لم تنقل أي وثائق مزورة إلى أجهزة المخابرات البريطانية أو الأمريكية. وبدأ أن المسؤول الأمريكي الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه يؤكد تلك الرواية التي ذكرها المصدر على حد قول رويترز. وفي واشنطن، نقلت رويترز عن السيناتور الديمقراطي ديك ديربن يوم الخميس أن جورج تينت مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أبلغ أعضاء في الكونغرس أن مسؤولا في البيت الأبيض أصر على تضمين خطاب الرئاسي مزاعم مثيرة للجدل بشأن محاولة صدام حسين الحصول على أسلحة نووية. وعلى الفور نفى سكوت ماكلينن المتحدث باسم البيت الأبيض مزاعم السيناتور الديمقراطي ووصفها بأنها لا معنى لها بحسب رويترز. وعلى الصعيد الإقليمي أدلى وزير الخارجية التركي بتصريحات حول شخصية سياسية من العراقيين الكرد اختيرت ضمن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي في العراق. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطيف.
دعا الرئيس التركي أحمد نجف صدر القيادات السياسية والعسكرية إلى عقد اجتماع طارئ في القصر الرئاسي في أنقرة. ونقلت وكالة الأمن الدولي التركي عن المتحدث باسم الجمهورية بأن سيزر اجتمع برئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوب ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبحث آخر التطورات في الملف العراقي. وكذلك تدارس البيان الختامي الذي أصدره اللجنة الأمريكية التركية المشتركة حول ملابسات وخلفيات مداهمة القوات الأمريكية مقر المكتب التركي في مدينة السليمانية، بالإضافة إلى المواضيع الحساسة التي سيناقشونها خلال مباحثتهم مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال اللبناني الأصل جون أبو زيد ومساعد القائد القوات الأمريكية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال جون سيلفستر، بالإضافة إلى موضوع تعيين حاكم كردي من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في مجلس الحكم العراقي في بغداد. وفي السياق نفسه قال نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله أقول إلى لأن تركيا علمت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عن طريق القنوات الدبلوماسية إنها تعرض تعيين حاكم كردي عضو بارز في حزب العمال الكردستاني المحظور في مجلس الحكم في بغداد، ومؤكدا على أن تركيا قلقة من تعيين إرهابي في العراق. وأضاف جول قائلا إن محمود عثمان قد طرد من هولندا قبل عوام بسبب ضغط الحكومة التركية على المسؤولين الهولنديين لأن عثمان اشترك في تنفيذ بعض الفعاليات الإرهابية، ومشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتم تعيين إرهابي في مجلس الحكم في العراق لأن هذا آخر ما كان يتوقعه، ومشيرا على أن عثمان حاليا عضو بارز في الحزب الشيوعي وعضو فعال في الحزب الاشتراكي الكردي، ومؤكدا على أن الأجهزة المعنية تواصل التحقيق حول صلته بحزب كادك حاليا. من جهته أشار جول إلى أن مصادر تركيا وثيقة الصلة باجتماعات لجنة التحقيق المشتركة قدم معلومات للمسؤولين الأمريكيين حول الموضوع نفسه، ومؤكدا على أنه سيتدارس الموضوع نفسه مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته المرتقبة لواشنطن. من ناحية ثانية قال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين ديريوز بأن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عرض للمسؤولين الأتراك في رسالته الأخيرة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على تعاون أنقرة وواشنطن في مكافحة الإرهاب وعدم السماح لعناصر حزب العمال الكردستاني باستغلال الأزمة العراقية لإلحاق الضرر بالمصالح التركية. وأوضح المصدر بأن المسؤولين الأمريكيين أكدوا على عدم سماحهم بتحويل شمال العراق إلى بؤرة للعناصر الإرهابية. وأشار المتحدث إلى أن زيارة الجنرال الأمريكي جون أبو زيد لتركيا بعد توليه منصبه كرئيس لقيادة القيادة الوسطى يدل على حرص الحكومة الأمريكية على تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي بين أمريكا وتركيا. وأشار المتحدث إلى أن وفدا تركيا دبلوماسيا رفيع المستوى من وزارة الخارجية التركية سيجتمع مع الوفد الأمريكي العسكري الذي سيجري سلسلة من المباحثات مع المسؤولين الأتراك اليوم حول آخر تطورات الملف العراقي. ومؤكدا على أن القنوات التركية والأمريكية اتفقا على تبادل المعلومات في المنطقة لأمن واستقرار المنطقة بسرعة ومن خلال القنوات المناسبة قبل اتخاذ أي إجراء. جعل لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب والمخرجة هيلين مهران.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. مستمعين الكرام، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 21 25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز.
إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
Thank you.
أيها الأصدقاء، تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع فريال حسين.
مرحبا بكم ثانية المستمعين الكرام، مع فوزي عبد الأمير وجولة جديدة على الصحف العربية الصادرة اليوم في المنطقة. ونبدأ جولتنا بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
واشنطن تعترف بمواجهة حرب عصابات في العراق، والبنتاغون يبحث إرسال قوات من الحرس الوطني إلى العراق.
نائب وزير الدفاع الأمريكي في بغداد ومرشح للرئاسة الأمريكية يطالب بانسحاب قوات التحالف من العراق.
النفط يهرب من العراق أمام عيون البريطانيين والأمم المتحدة.
خصصت صحيفة الاتحاد الظبيانية افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي، فكتبت تحت عنوان صدام لم يستوعب الدرس أن طاغية العراق المخلوع حسب تعبير الصحيفة لم يستوعب الدرس بعد، وقد تكون بقايا بطانة السوء التي أحطت به طوال فترة حكمه وزينت له ككل طاغية صورة الأوضاع في بلاده ما زالت تعمل معه وتحاول إقناعه في مخبئه بتلك الأوهام التي خدعته بها من قبل حول حب الشعب العراقي له والتفافه حوله.
وتضيف صحيفة الاتحاد الإماراتية في افتتاحيتها أنه بمناسبة الذكرى المشؤومة لسيطرة البعث على مقاليد الحكم في العراق قبل 35 عاما، فإن صدام حسين بدلا من أن يخرج على شعبه مبديا أسفه واعتذاره وندمه عما لحق ببلاده خلال فترة حكمه من مآسي ودمار وخراب طال كافة مناحي الحياة في العراق، فإذا به أي صدام يمارس نفس محاولات الخداع عبر استخدام المفردات عينها التي عفى عليها الزمن والتي لم يصدقها العراقيون يوما، مما يؤكد أنه لم يستوعب الدرس بعد.
تحت عنوان لماذا يواجه الجنود الأمريكيون الموت في العراق، كتب جابر الحرمي في صحيفة الوطن القطرية أن اعتراف قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجديد الجنرال أبي زيد بأن قوات بلاده تواجه حرب عصابات في العراق بعد أن كان طوال الفترة الماضية يقول إن ما يحدث في العراق ما هو إلا أعمال شغب تقوم بها فلول النظام العراقي البائد يطرح سؤالا جديا، فالقوات الأمريكية كانت ستستقبل بالورود عندما تدخل بغداد لو أنها عمدت إلى التحول إلى قوات تحرير منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها العراق.
ويضيف الحرمي أن ترك القوات الأمريكية الزمام الأمني منفلتا حتى هذه اللحظة والسعي لتطبيق أجندتها القائمة على ترسيخ الوجود الأمريكي المباشر وتنفيذ مخطط الهيمنة العلنية جعلها تتحول إلى أهداف لأعمال المقاومة.
ويختم الكاتب مقاله بالتساؤل أيضا فيما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعي هذه الحقيقة وتعترف أن هناك رفضا شعبيا لها في الشارع العراقي وتقدم على الانسحاب من العراق قبل أن تتعرض لخسائر أكثر إيلاما مما تعرضت لها وقبل أن تخسر أكثر من سمعتها في الشارع العربي والعالمي أيضا حسب ما ورد في صحيفة الوطن القطرية.
ومن قطر ننتقل مستمعين الكرام إلى البحرين مع صحيفة الأيام، حيث كتبت تحت عنوان التشكيلة الوزارية العراقية الجديدة تعلن قريبا أن الأطراف الأعضاء في مجلس الحكم المحلي في العراق قدمت أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية المنتظر الإعلان عنها قبيل نهاية الشهر الحالي.
ونقلت الأيام البحرينية عن صحيفة الصباح الناطقة باسم شبكة الإعلام العراقي أن مجلس الحكم قرر أن يكون اختيار الوزراء وفقا للكفاءة والمقدرة.
بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. نعود ونلتقي بكم لاحقا مع جولات صحفية خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مستمعين الكرام، قبل أيام عاد القاص العراقي المغترب إبراهيم أحمد، عاد إلى شارع الرشيد للمرة الأولى منذ 25 عاما. كيف رأى القاص عالم شارع الرشيد المتحول؟ ماذا كانت انطباعاته؟ وأي أفكار ساورته وهو يشاهد شارع الرشيد من نوافذ سيارة سارت به في الشارع البغدادي العتيد بعد ربع قرن؟ الزميلة صباح الخفاجي كانت مع إبراهيم أحمد في السيارة وسجلت انطباعاته وتأملاته وتعليقاته وحاورته أحيانا، فكانت حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أنا الآن أدخل شارع الرشيد بعد أن فارقته منذ 25 عام، يعني كل شيء متبدل طبعا للأسف للأسوأ، لأنه يبدو للشارع أصبح يخيلي مثل الثوب الرث البالي، مهترئ، شارع مهترئ جدا وكئيب، و يعني تلوح عليه مظاهر الوساخة والقذارة، وهذا شيء مؤسف جدا جدا. هذا شارع كان دائما يرتبط لدى العراقيين والبغداديين بصورة خاصة بالأشياء الجميلة، الأشياء الراقية. يعني هناك كان أذكر مقهى البرازيلية، مقهى اللي كانوا يقعدون به الأدباء والشعراء والكتاب، كان قبل 25 سنة وما قبلها طبعا مقهى البرازيلية، وكان هنا مكتبة ماكنزي أيضا، كان الأدباء يأتون يبحثون عن الكتب القادمة من الغرب باللغة الإنجليزية طبعا. فالآن أرى الشارع وقد استحال إلى أشبه بنفق، نفق للأشباح. لا لا لا, لا يلوح أنه كان في يوم ما ذلك الشارع الزاهي العامر الرائع. كل شيء تحطم. ما أعتقد هو هذا الشارع يحكي مأساة العراق كله الآن. طبعا أنا الحقيقة لا أخفي عليك أني أنا منفعل، مذهول، لا أدري، أحس حتى بتعب روحي عميق جدا، لأنه أنا يعني في حال الصدمة في الواقع، لأن الآن تركزت كل لحظات الألم المبعثر اللي عشته خلال هذا الشهر، تكاد تكون تركزت في هذه اللحظات وبهذه البقعة بصورة فاجعة جدا، صورة تعطيني حجم الكارثة وحجم الخراب وهول الآلام التي هي الآن. لا أدري، مع ذلك أحس مرة أخرى أقول حسب الأمل، لابد من نهضة من هذه الكارثة ومن هذا الانحطاط.
نعم، 25 سنة قلت حضرتك انه انت مر، يعني صار 25 سنة ما معرف بهذا الشارع، بس قبل 25 سنة انت كنت موجود ببغداد؟ لا تقول لي متخفي كنت.
نعم، انا قبل 25 عام كنت هنا في بغداد، ولكن ايضا السنتين الاخيرتين قضيتها وانا ملاحق من قبل السلطة، لكوني كنت انتمي الى حزب فجأة أصبح معارضة. وسابقا طبعا هذا الحزب وهو الحزب الشيوعي يعني كنا حلفاء لهم آنذاك. وبالطبع أيضا بهذه المناسبة أيضا كنا أيضا مشاركين بشكل أو بآخر بالتوجهات التعيسة التي قادتنا إلى هذه المأساة اليوم. فمع ذلك سنتين أنا قضيتها ملاحق وأتخفى تحت الأرض في هذا البيت أو ذاك. أذكر ربما كنت أمر في شارع الرشيد وأنا مسرع كما يقال حين يكون إنسان مسرع الخطى لا يتبين الأشياء حوله. فربما حتى قبل 25 عام أنا لم أكن أرى الشارع أيضا رغم أني كنت أمر فيه. كان قد كتب علينا أن لا نرى حياتنا ولا نرى الأشياء التي حولنا ولا المكان الذي نكون فيه لأن المحنة كانت قاسية وقاتلة منذ ذلك الحين، بحيث أصبح الغياب والابتعاد خارج الوطن يكاد يكون مساوي للوجود. لأن في كل الحالتين نحن لا نرى ما حولنا، لم نكن نرى بغداد حتى حين كنا فيها. هذه هي المأساة. الآن نحاول أن نتلمس بغداد، نحاول أن ندخل إلى قلب بغداد، إلى نبض بغداد، إلى روح بغداد، إلى نكهة بغداد التي الآن تتجلى لنا على صورة حرائق وصورة نفايات وعفونات هنا وهنا. ونقول هي ليست الرائحة الحقيقية، هي تلك الرائحة الأولى، رائحة الأم ورائحة الأخت ورائحة الحبيبة ورائحة الكتاب ورائحة الخمر ورائحة الزهرة، تلك هي رائحة بغداد. ونأمل أن تعود. نعم
شكرا لك.
شارع رشيد حشيد يعني شارع رشيد تفرج عليه أستاذ.
شارع رشيد رجل. الآن فعلا أرى شيء غريب جدا كأني أنا الآن أدخل مدينة أخرى. نعم يعني ربما يخيل إلي أن بغداد قد عادت إلى العصر الانحطاط القديم، إلى عصر ما قبل الحضارة فعلا، إلى العصر الذي كانت عليه أيام العثمانيين أو ما قبلهم، عصر التوحش. وإذا كنا نرى عرق حضاري نرى على هيئة مثلا علامة مرور أو دش تلفزيوني أو خيط تليفون، فيبدو كما لو أنه نتوء شاذ، أن الحضارة أصبحت هي الاستثناء هنا، والقاعدة هي التخلف، هي البدائية، هي التوحش، هي الفطرة المدمرة. هذا أمر مؤلم طبعا، أمر قاسي جدا. بغداد هي كما لو قد سلخت تماما وبهر هيكلها العظمي القديم اللي هو الآن منخور، هيكل عتيق جدا، هيكل بائس. طبعا لا أكتم أيضا أرى أنياب الوحش الذي كان جاثم على صدر بغداد، صدام الذي أتى بكل هذا التخلف وبكل هذه الهمجية من قرية العوجة، من 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 بيئته المنحطة المتخلفة. هم همج أتوا إلى هذه البقعة الجميلة ودمروها. هذا هو الذي حصل، أن بغداد انتهكت ودمرت ونهشت وذبحت بأنياب وحوش أتوا من بقعة لا تبعد عنها سوى ربما 100 كيلومتر، هي قرية العوجة، بقعة من تكريت. أتوا بكل تخلفهم وبكل همجيتهم وبكل رعونتهم وبكل أحقادهم ونذالتهم، وغرسوا فيها هذا الفقر وهذا العوز وهذا الدمار وهذا الدم وهذه القذارات. هنا المصيبة. بالطبع أنا أقول أيضا التقت بشيء من ربما استعدادات أيضا داخل مجتمعنا للأسف لتقبل هذه الوحشية، وهذا له أيضا حديث طويل. ينبغي أن نبحث في الواقع السياسي، واقع الأحزاب السياسية، واقع المقاومات السياسية، واقع المعارضة السياسية، كيف سمحت لموجة الشر أن تمر وتصعد وتنتهك بغداد وتنتهك العراق، تنتهكها بهذه الحروب الرعناء المجنونة، بالإرهاب، بالقمع، بالنهب، بالسلب، بالسرقات، بالاعتداء على البيوت وعلى الحرمات هذه. ثم كانت النتيجة ما ماثلة في بغداد وفي شارع الرش.
هذه
البقعة
ما
ذكرت يعني. هذه ذكرني ربما الآن احنا في الميدان اظن او في باب المعظم. لا باب المعظم ما اعتقد هالشيء. لا اعتقد باب المعظم ربما هو هذا الذي هذا الشارع يفضي الى شارع الجمهورية اظن. او انا مخطئ. لا ادري ربما. نعم يعني هي الان جولتي في بغداد مثل كجولة ربما يعني من كان اعمى ورد له البصر. يعني حالة مؤلمة يعني لا يتبين شيء. طبعا هذه العمارات المحروقة هذه صور البشعة. صور القاتل صدام. صور المجرم الذي فعل كل هذه الخرائب وهذا الدمار وهذه الجرائم. ما تزال بقايا الصور تطلع على
طبعا فقر شديد بالشارع تلاحظ.
فقر بالتأكيد طبعا لأنه طبعا وهذا الذي يؤلم أكثر أن العراق هو ليس فقير حقا. هو من أغنى دول العالم. يعني يعجب أن بلد في ثروة البترول الهائلة وفي ثروات المعادن الهائلة وفي دجلة والفرات وفي أرض الجنوب الخصبة وينتهي إلى هذا المصير من العوز والفقر والفاقة والألم. يعني حالة مؤلمة جدا.
هل فقدت هذه المنازل المحلات القديمة هذه؟
نعم.
هل فقدت روائحها
ذات قادم؟ نعم يعني هي الحقيقة أيضا أجد بناءات مشوهة. يعني إلى جانب كل حالات الخراب والرثاثة والهدم والسقوط الأشياء أجد بجانبها عمارات تحاول بصعوبة أو بفظاظة أيضا أن تبدو حديثة وجديدة وجميلة. مما يؤكد حالات الشذوذ حالات التنافر اللي تعطينا صورة على أن البعض ينال الغنى وينال الثروة مسروقة مأخوذة من الآخرين. أولئك الذين آلت أحوالهم إلى العوز إلى الفقر إلى الدمار. هنا الصورة تبدو متناقضة معكوسة بحيث نرى في البقعة الواحدة السارق والمسروق في آن واحد. نرى هذه الأرصفة المليئة بالنفايات القاذورات والأوساخ المياه الآسنة. ليس هناك أي يد تمتد لتنظيف ولو بقعة صغيرة.
لا تمتد يد الناس أنفسهم.
هي هنا الحيرة. بالضبط أنا هذا الصباح
هم من يتضرر من هذا.
بالضبط أنا
لا أحد آخر.
هذا الصباح سألت البعض حينما رأيت مجموعة من التجار قاعدين أمام أبواب دكاكينهم وأمامهم القاذورات والروائح النتنة. سألت أحدهم أو معي كان يسير وقلت له لماذا. قال وكان الرأي أنه وإذا نحن نظفنا هذه البقعة البقعة الأخرى من ينظفها. كان طبعا بالتأكيد هو الأمر يحتاج إلى تضافر المجتمع ككل. لكن أرى أن الأمر كما لو هناك ليس فقط حالة يأس أو قنوط أو إحباط وإنما حتى هناك حالة من إلقاء الأمر كله على أيضا على الذي أتى من الخارج ليسقط النظام. هو الأمر غير مفهوم لهم. يعني أنه البعض ربما حتى غير مقتنع للأسف أنه هذه القوة أتت لإنقاذهم ولتخليصهم من نظام ما كانوا يستطيعون الخلاص من بدونهم. فكما لو أيضا يريد أن يحملهم عبء آخر أنه عليكم أن تكنسوا الشوارع أيضا. وهذه حالة أنا أعتقد ليس فيها إنصاف. أولا علينا أن نقتنع فعلا أن هناك قوة أتت وساعدتنا والأمر مفهوم بالطبع. ليست هناك دول تقدم المساعدات التاريخية من منطلق خيري. هذا أمر مفهوم. هناك تبادل في المصالح ولكن علينا أيضا أن نفهم ما هي مصالحنا وما هي مصالحهم ونحاول أن نلتقي لترتيب في الأقل هذه المصالح لفترة معقولة لحين أن يتحقق وضع تاريخي أفضل يقوم على تحررنا أيضا وعلى انسحابهم هم وعودتهم إلى بلادهم، والكل محتفظ بمصالحه وبنفس الوقت صداقة إنسانية طيبة، وهذا ما نأمله. نحن نريد الصداقة الإنسانية مع كل العالم، ليس فقط مع هؤلاء الذين أتوا لمساعدتنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل الشيء مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
أعزائي المستمعين، وفي باقة مختارة من الأغنيات العراقية، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. لو قفلت لبوابك عدلة الصوح، من كل مساء ملبيك تدخل لك الروح. امشي لفوق النار واحمل برد وعصار، امشي لفوق النار واحمل برد وعصار. وغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، ترضى ما ترضى، وزعل منك ترضى ما ترضى، ترضى ما ترضى. وغازلك غصبا عنك، غصبا عنك. محشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يا محشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل نضحي واعطي لمن روحي. غازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، بغازلك غصبا عنك، غصبا عنك. لا تبخل بس ولو نظرة، سلم من الشباك وسعدني مرة. يستاهل ضحي حبيبي واعطي لمن روحي. وغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى،